الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، عوامل النهوض، هذه سلسلة من الدروس عنوانها كيف النهوض. سبق فيها تعريف النهوض ولماذا هذه السلسلة، وهل يمكن أن ننهض، وهل هذا هو الوقت المناسب للنهوض. وكنا نتكلم من دروس متعددة عن عوامل النهوض، ووصلنا إلى خاتمة هذه العوامل. العامل الأول الدين الحق. يا أيها الإخوة، هذه الكلمات نحن نحتاجها الآن، ونحتاجها إلى جيل قادم. لا يمكن أن ننهض من دون أن نتمسك بالدين الحق. رقم اثنين، المبادئ الخلقية السامية. ما ممكن أن تروا رفعة وعزة لهذه الأمة من دون أخلاق، والأمر يبدأ عندي وعندك. ورقم ثلاثة، العلم النافع. ورقم أربعة، العمل الصالح. ورقم خمسة، اتحاد الجهود. ورقم ستة، الأمن. ورقم سبعة وأخيرا، وهو ما بدأناه الجلسة الماضية، فقه السنن. المراد بالسنن قوانين الله تعالى الكونية التي أودعها في قرآنه. في هذا الكون نواميس، قوانين، يجري الكون كله وفق هذه القوانين. فإذا كان من يريد نهضة وافق قوانين الله تعالى فإنه سيعلو، لكن إذا خالف قوانين الله تعالى فإنه سيكبو كائنا من كان. ذلك لأن قوانين الله تعالى لا تحابي، وقوانين الله عز وجل لا تتغير. في غزوة أحد الجيش كله جيش صحابة، وفيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم انكسروا لأنهم خالفوا قانونا من قوانين الله تعالى. فأن تقرأ القرآن الكريم وتبحث عن هذه القوانين، تفتش فنستخرجها ونفهمها ونعمل بما فيها، هذا يساعدنا جدا في النهوض. فهذا المراد بفقه السنن، استخراج هذه السنن وفهم هذه السنن والعمل وفق هذه السنن. في القرآن الكريم حديث عن سنن التغيير، وعن سنن النصر، وعن سنن الله مع الذنوب والسيئات، وعن سنن الابتلاء، وسنة التدافع، وسنة الله في الظالمين، وسنته في الحياة الطيبة، وسنته في المكر والماكرين، وسنته في الرزق، وسنته في تكليف العباد، وسنته في هلاك الأمم. كنت قبل 20 سنة على التقريب قد عقدت سلسلة خطب موجودة، أنا أحيلكم عليها، موجودة على الموقع، اسمها قوانين القرآن. أظن هي كانت 20 خطبة، في كل خطبة نعرض لقانون. اقرأوا هذه الخطب أو اسمعوها، ثم وأنتم تقرؤون القرآن في رمضان أو خارج رمضان، ليكن في يدك قلم، وحاول أن تستنبط السنن الإلهية في القرآن الكريم. كنت في الدرس الماضي عرضت لنموذج من نماذج سنن الله تعالى، واليوم سأعرض لنموذج آخر وينتهي هذا البحث. الباقي عليك أنت أن تبحث إذا كنت مهتما بأن ننهض. ولا بد يا أيها الإخوة، ما معنى أن تصلي؟ ما معنى أن تصوم؟ العلماء قالوا ركن الدين الأعظم، قطب الدين الأعظم، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حمل لهم الأمة، الذي ينصح الآخرين، الذي يدعو الآخرين إلى الخير، هذا آكل هم الأمة. أما إذا واحد يقول لك أنا بس شو بدي بالناس، الحمد لله عم صلي وعم صوم وعم بتصدق وما بأذي حدا، أنا هيك منيح؟ الجواب أنت مو منيح بنوب، مو منيح أبدا يا أخوان. لتأمرن بالمعروف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي اللام واقعة في جواب القسم، يعني والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب لهم. مو منيح أنت إذا بس بتصلي وتصوم، بعدين أنت من 20 سنة بتصلي وبتصوم ما بتأذي حدا، من 30 سنة أنت بتصلي وبتصوم ما بتأذي حدا. معقول 30 سنة أنت لساعتك بنفس الحضانة يعني؟ 30 سنة بنفس الصف ما طلع بنوب، منيح؟ لا ما لك منيح طبعا. يا أيها الإخوة، هذا الدين، تخيلوا لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا شو بدي بهالناس، حبصلي وصوم وما بأذي حدا، وبعدين كل الناس لا تأخذني عقلهم براسهم، كل واحد بيعرف يعني مصلحته، يلي بده يآمن يآمن، بده يكفر يكفر، بده يلتزم يلتزم. تخيلوا لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالها، لو الصحابة قالوها، يا إخوان والله شيء يعني كأنه الخيال لكنه الواقع. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه صحابي من مواليد المدينة المنورة، مدفون في دمشق. شو جاي يعمل بالشام أبو الدرداء؟ كيف إجا؟ مشي يا إخوان مشي. هلأ أنا بدي أبعثك من هون على المدينة المنورة، مشي يلا طلع من الدرس أوام يا إخوان. شيء جاء، طلع 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 ومشي على قدميك. لا سيارة ولا باص ولا حصان ولا فرس ولا قطار ولا طائرة. شو جاي تساوي يا سيدنا أبو الدرداء؟ جاي لأعلم أهل الشام الدين. لكن أنتم فاكرين يا إخوان نحن عم نصلي إنه كتير نحن أذكياء وشاطرين؟ هذا صلاتك وصومك وصلاتي وصومي وحماية بيتك وحماية بيتي مدفوع حق أرواح، مدفوع حق لحوم، مدفوع حق دماء، مدفوع حق مهج، حتى ينتشر الخير في هذه الأرض. فأنا أن أفهم سنن الله تعالى وأن أعمل وفق هذه السنن، هذا يساعدنا على النهضة. لابد أنت معني بأن تنهض أمتك، بأن ينهض المسلمون. لا خير فينا إذا نحن كل واحد بس بيناتنا فكر بحاله. الدين يعلمك أن تتخلص من الأثرة لتتحول إلى أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، مو خير شخص أخرج للناس. على كل سبق في الدرس الماضي حديث عن سنة الله في التغيير نموذج، واليوم وبه نختم عوامل النهوض نموذج آخر لسنن الله تعالى في كونه سنة الله في تكليف العباد. وسترون فهم السنة ينبيك يعني في الطريق الصحيح للسير، ويمنع عنك أخطاء الفكر وبالتالي أخطاء السلوك. التكليف أيها الإخوة هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، والشريعة مجموعة تكاليف لتنظيم حياة الناس. التكليف هو طلب ما فيه كلفة. هلأ الصوم فيه كلفة، فيه مشقة، الصلاة فيها كلفة، فيها مشقة، الصدقات فيها كلفة ومشقة، بر الوالدين فيه كلفة ومشقة، النفق على الأولاد، لكن هذه الكلفة والمشقة محمولة. التكليف هو طلب ما فيه كلفة، والشريعة مجموعة تكاليف. لما هذه التكاليف؟ لتنظيم حياة الناس. وجدت في القرآن الكريم 3 سنن إلهية في تكليف العباد. السنة الأولى، تكاليف الله تعالى للعباد فيها مصلحتهم في الدنيا والآخرة. أن أفهم وتفهم هذه الكلمة كثير مهم. أي أمر أمر الله تعالى في القرآن، أمرت السنة الشريفة له أو نهى عنه، هذا فيه مشقة بالنسبة لنا لكن فيه مصلحة لنا في الدنيا والآخرة. لما الله بيقول لك صلي في لك مصلحة، صوم في لك مصلحة، بر والديك في لك مصلحة، يا بنتي حافظي على عفافك في لك مصلحة، يا بنتي اطلبي العلم في لك مصلحة في الدنيا والآخرة. لا يكلفك الله تعالى بشيء أمرا أو نهيا إلا وفي هذا الشيء مصلحة لك فردا أو مجتمعا في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما. قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مفهوم المخالفة أنزلنا عليك القرآن لتسعد. كل تكاليف القرآن الكريم لتسعدك. اتفق العلماء على أن الشريعة الإسلامية كلها وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. في العالم اليوم أيها الإخوة توجه جديد نحو طب يسمونه الطب البديل، صلى الشغلة شي 30-40 سنة، إذ إن مخاطر الأدوية الكيميائية باتت كثيرة وكبيرة، ويتجه علماء الصحة نحو طب لا دواء كيميائي فيه، وإنما يعتمد على الأعشاب الطبية أو يعتمد على الإبر الصينية أو يعتمد على المعالجة بالماء أو على المعالجة بالرمال، ومن أهم أركان الطب البديل المعالجة بالصوم. بل إن الأطباء يقولون الصوم ضرورة من ضرورات الحياة، لا تستقيم حياة الإنسان بغير صوم. لذلك نجد اليوم رجالاً ليسوا مسلمين لكنهم عقلاء يصومون. هناك مشافي في العالم اليوم تعالج بالصوم، هناك مؤلفات شرقية وغربية إسلامية وغير إسلامية تحدثك عن أهمية الصوم وفق الشريعة الإسلامية، وتثبت أن الصوم وقاية وشفاء لكثير من أخطر أمراض العصر. كتب البروفيسور نيكولايف من موسكو، وهو رجل لا ديني، كتاباً سماه الجوع من أجل الصحة. قال فيه إن على كل إنسان وخاصة سكان المدن الكبرى أن يمارس الصوم بالامتناع عن الطعام لمدة 3-4 أسابيع كل سنة كي يتمتع بالصحة الكاملة طيلة حياته. شو اسمه؟ شهر رمضان. بس هو مو مسلم، هو لا ديني، لا يؤمن بدين، بس أوداه عقله لأنه عاقل. الصوم تكليف فيه مشقة لكنه لمصلحتك، وكل تكاليف الشرع لك. كتب دكتور اسمه دوي من بريطانيا، ليس مسلما، كتابا سماه الصوم الذي يشفي. كتب الدكتور لود ديزنر من فرنسا، ليس مسلما، كتابا سماه العودة إلى حياة سليمة بالصوم. وعشرات بل مئات كتب الطب تحدثك عن مصالح كبيرة تجنيها من الصوم. فالصوم تكليف إلهي لا يخلو من كلفة ومشقة، لكن فيه مصلحتك في الدنيا وفي الآخرة. وهذا مثال تكاليف الله لعباده لمصلحتهم في الدنيا والآخرة. هلأ إذا جاء واحد طلع من المسلمين قال أنا ما بدي صوم وبدنا نفطر وشو بتكون فيني، هذا اختياري ودعوني اختيار. أيها الإخوة، لما يكلف الله بشيء 100% من أجلي ومن أجلك ومن أجلنا مجتمعين. وقل مثل الصوم الزكاة وصلة الرحم وبر الوالدين وحجاب المرأة وتحريم الخمر والزنا والربا وسائر التكاليف الشرعية. كل هذه التكاليف لك ولنا وللمجتمع الذي يطبق شرع الله تعالى. فأول سنة من سنن الإلهية في تكليف العباد أن تكاليف الله جميعاً لمصلحتهم، تكاليف الله للعباد لمصلحتهم. السنة الثانية، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هالآية التي تحفظون كثير مهمة وكثير خطيرة مشان تصحح اعتقاداً وسلوكاً. تكررت هذه السنة الإلهية في القرآن الكريم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لا نكلف نفساً إلا وسعها، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. اتفق العلماء على أنه ليس في الشرع تكليف بما لا يطاق، بل كل تكاليف الله ضمن الاستطاعة وضمن الوسع والقدرة. لما دعا المؤمنون ربهم كما في سورة البقرة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله عز وجل لا أحملكم. في رواية قال قد فعلت، في رواية قال نعم. شو معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يدل أنه لا يقبل من مسلم أن تدعوه إلى غض البصر ثم يقول لك لا أستطيع. لو ما بتستطيع كان الله ما كلفك. يا أخي لا تمد إيدك على الحرام، ما بقدر بموت أنا بدون الحرام. لو كنت بتموت من دون الحرام كان الله ما كلفك بترك الحرام. أما وإنه كلفك أن لا تمتد يدك إلى الحرام معناته أنت تستطيع. يا أخي قم على صلاة الفجر، مستحيل. لو كان مستحيل كان الله ما كلفك بصلاة الفجر. يا أخي صوم برمضان، ما بتصور، لو ما بتتصور ما كان كلفك. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهكذا كل تكاليف الشريعة يا أخوان ضمن الوسع، لو كانت خارج الوسع الله ما بيكلفنا فيها. لا يقبل من موظف أن يقول أو أن تقول له يا أخي لا تأكل رشوة هذا حرام، يقول أنا لا أستطيع أن أعيش دون هذا. لا يقبل من تاجر أن تدعوه إلى عدم الكذب في تجارته فيقول لك لا يكون هناك تجارة من دون كذب. لو لا يكون تجارة بدون كذب كان الله ما كلفنا بأن نترك الكذب. أما وإنه كلفنا أن نترك الكذب، معناته تستقيم حياتنا من دون الكذب. كل التكاليف ضمن القدرة وضمن الاستطاعة وضمن الوسع. وستة مرات في القرآن الكريم أعادها الله تعالى هذه الكلمات: لا أقدر، لا أستطيع، ليس في وسعي، ليست صحيحة، وهي من إيهام الشيطان للعبد ليستمر في خطئه وليستمر في بعده عن الطاعات. ذلك لأن التكاليف الشرعية كلها في قدرة الإنسان ووسعه واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. آخر وحدة: التكاليف كلها لمصلحتك، التكاليف كلها ضمن وسعك، وآخر وحدة: إذا كلفك أعانك، وهي التي تفرح القلب. والله ما من تكليف تؤمر به إلا وتعطى من المعونة على قدر عملك، وهذا من رحمته جل جلاله بك، والمعونة على قدر التكليف. فإذا عظم عظمت، وإذا زاد زادت. ونحن نقرأ كل يوم في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كلف الله تعالى سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الحق، والله أنتم بتعرفوا الآيات وبتعرفوا القصة، بس تخيلوا فرعون عم بيقول هو الرب، وفرعون هو الآمر الناهي، وفرعون هو الملك، وفرعون هو التي وراءه الجيوش الجرارة، وموسى وهارون رجلان بسيطان ضعيفان من عامة هالشعب، والله بيقول لهم اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. معلش والله لو أنت الله قال لك إلك أستاذ شيء فوق الوصف، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ماذا قال لهما؟ قال: لا تخافا، إنني معكما، أنت اعمل اللي بقول لك يا وأنا معك، إذا كلفك أعانك. إذا الله قال لك ادفع الزكاة ادفع، هو معك. في سيولة ما في سيولة، بتقل بكتر بضعف، في تضخم ما في تضخم، قال لك ادفع الزكاة خلص ادفع. قال لك بر زوجتك اعتني بزوجتك، بر زوجتك واعتني بزوجتك. بيصير بتاخذ وش ما بتاخذ وش، افعل هيك هو سيعينك. قال لك اطيعي زوجك، خلاص اطيعي زوجك. ما بيصير، وين نحن عايشين؟ صرنا بعام 2023 ولسه بتقولوا اذا كلفك اعانك، ما بدك مثل ما بدك بس يسحب معونته. دبري حالك يا بطلي اذا بتقدري تدبري حالك. يا ايها الاخوه، اذا كلفك اعانك، بس تسمعوا الله قال شيئا فورا قل له على راسي حاضر خدامك لبيك اللهم لبيك فورا، وستعان بمقدار التزامك بشرع الله تعالى. أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم وإسماعيل ببناء الكعبة وفعلا، قال بعدها لإبراهيم: يا إبراهيم أذن بالناس بالحج. إبراهيم بمكة وادن غير زي زرع، ما في غير هو وابنه كم واحد، قال له أذن في الناس بالحج. قال إبراهيم: يا رب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ قال الله لإبراهيم: عليك الأذان وعلينا البلاغ. أنت قلت لك أذن، بس أذن. بعدين الله عز وجل أسمع الأجنة في بطون أمهاتها، لأنه الله قال. وهكذا حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحدث مع سائر الأنبياء، وهكذا سيحدث معك إذا التزمت أوامر الله تعالى. أيها الإخوة، هذه هي السنن الثلاثة التي قرأتها في القرآن الكريم في تكليف الله تعالى للعباد: تكاليف الله لمصلحتك، تكاليف الله ضمن طاقتك، إذا كلفك أعانك. أيها الإخوة، فقه السنن بمعنى اكتشافها وفهمها والعمل بمضمونها يعين على النهوض، ومخالفتها يودي للسقوط. ليكن كل منا على ثغره، وليوصل حافز النهوض ومقوماته لمن حوله، ثم لننهض جميعا ببلدنا وأمتنا لنستحق استخلاف الله تعالى لنا على هذه الأرض ما حيينا. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجري خير البلاد والعباد على أيدينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.